الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الله صل على محمد.
كان كلامنا في الشروط المعتبرة في كون الأرض خراجية، وكان الشرط الأول هو أن تكون الأرض مفتوحة عنوا، أو مما صولح على أن تكون للمسلمين. وقد فرغنا من هذا الشرط إلا أنه بقي تطبيق العبارة لعل فيها شيء. قال: وعلى الثاني أنه، ما هو الثاني؟ نعم، من جهة حمل عمل المسلم على الصحة. وقلنا هذا البيان الثاني أو التقريب الثاني له بيانان: البيان الأول حمل عمل السلطان، البيان الثاني حمل عمل المسلمين الذين يأخذون الخراج من السلطان. فالآن يتكلم على البيان الأول للتقريب الثاني، يقول: وعلى الثاني أنه إن أريد، هذا التقريب الأول، بفعل المسلم تصرف السلطان. التقريب الثاني البيان الأول: أنه إن أريد بفعل المسلم تصرف السلطان بأخذ الخراج فلا ريب أن أخذه حرام. أخذ السلطان حرام، كانت الأرض خراجية أو لم تكن، هو غاصب على كل حال. وإن علم كون الأرض خراجية فكونها كذلك لا يصحح فعله. إن قلت ودعوى أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا من أخذه من غيرها، فأخذ السلطان للخراج من أرض الخراج أقل فساد من غير الأرض الخراجية، وبالتالي يحمل العمل على هذا، على الأقل فسادا. فهذا توهم. لماذا؟ أولا، ثانيا، ثالثا، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، يعني سواء أقل فسادا أو أكثر فسادا لا فرق بينهما، يعني سواء كانت الأرض خراجية فالفساد أقل أو الأرض ليست خراجية فالفساد أكثر، المناط هو حرمة الأخذ، وهو متحقق في كلا أمرين، لأن مناط الحرمة في المقامين واحد، وهو أخذ مال الغير من غير استحقاق، واشتغال ذمة المأخوذ من هذا العامل في الأرض بأجرة الأرض الخراجية إذا كانت الأرض خراجية ذمة مشغولة، وعدمه في غيرها، يعني لو كانت الأرض من الأنفال مثلا أو ليست خراجية، يقول لا يهون الفساد، هو على كل حال أخذ السلطان حرام، كانت الأرض فسادية خراجية أم لا، اشتغلت ذمة العامل كما لو كانت الأرض خراجية أو لم تشتغل ذمة العامل بأجرة كما لو كانت الأرض مواتا فهو أحياها. فعلى كل تقدير الحرمة متحققة. نعم، بينهما فرق من أي جهة؟ من حيث الحكم المتعلق بفعل غير السلطان، هذا الجهة الفرق، وهو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرع. فإن كانت الأرض خراجية صار المال المأخوذ من السلطان هذه الجائزة حلال، وإن كان السلطان هو في أصل أخذه غاصب، لكن من تعامل مع السلطان على هذا الخراج يحل إن كانت الأرض خراجية. وأما لو لم تكن خراجية فلا يحل لا للسلطان ولا لمن أخذ من السلطان، فالذي أخذ من السلطان يجب عليه أن يرجع المال للعامل في الأرض. ثانيا، مع أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا، إذا لم يتعدد عنوان الفساد ماكو دليل من أين دعوة أنه إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد يحمل على الفاسد لا دليل إلا إذا تعدد العنوان بحيث كان حرمان أو حرام فنقول لا الأقل وهو حرم واحد كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة وبين الزنا برضائها فإن الأول وهو زنا مكرهان فيه زنا وفيه ظلم حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا بخلاف ها فبناء على ذلك إذا دار الأمر بين الزنا الإكراهي وغير الإكراهي يحمل على غير الإكراهي لأن أقل ظلم بخلاف ما نحن في وهذا لا ربط لأنه ليس لدينا إلا عنوان واحد لأن لدينا عنوانين بخلاف ما نحن فيه فهو الكلام فقط في أخذ السلطان وهذا الأخذ الذي أخذه السلطان حرام واحد كانت الأرض خراجية أم لم تكن فهو ظلم واحد لأن هناك ظلمان أو ظلمين ثالثا مع أن أصالة الصحة لا تثبت الموضوع يعني لو أجرينا الصحة في عمل السلطان لا يثبت أن الأرض خراجية وهو كون الأرض خراجية إلا من باب الأصل المثبت هذا الذي قلنا لكي لا تشوش علينا العبارة ويا ليت لم يذكره لأنه ليس فيه شيء مهم إلا أن يقال يعني المقصود بأنه الأقل فسادا قلنا أنه إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد يحمل على الفاسد فهو قال لا يصح لماذا؟ لأن العنوان لم يتعدد ثم قال إلا أن يقال يعني إلا أن يقال بأن المقصود من الفاسد الذي هو أقل فساد هو هذا هو مو أنه حرامان وحرام لا المقصود بالفاسد والأقل فساد هو هذا إن المقصود ترتب آثار الأخذ الذي هو أقل فسادا يعني فقط نرتب آثار الأخذ من السلطان وهو الحلية ولا نرتب بقية الآثار وهو حل تناوله من الأخذ سواء الأخذ كان مجانيا من السلطان أو بمعاوضة وإن لم يترتب بقية الآثار وإن لم يثبت كون الأرض خراجية بحيث يترتب عليها الآثار الأخرى ما هي الآثار الأخرى؟ مثل إذا كانت الأرض خراجية يترتب عليها آثار منها مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر يعني لو فرض لا يوجد سلطان جائر والأرض خراجية يجب على العامل في الأرض أن يدفع الخراج للحاكم هذا من الآثار لكن هذا الآثار لن يترتب إذا قلنا أنه نحمل على الصحة فقط من حيث الحلية حلية الأخذ من السلطان فقط ولا نرتب كل آثار الأرض الخراجية والتي منها أنه لو لم يوجد السلطان يجب على العامل أن يدفع للحاكم فهذا لا يترتب الأثر ولو عملنا بأصالة الصحة فأصالة الصحة فقط من حيث حلية الأخذ لا من حيث إلزام العامل مع عدم السلطان بأن يدفع أجرة للحاكم الشرعي لا هذا الأثر لا يترتب لأنه مبني على كون الأرض خراجية وهي لم تثبت ومثل من الآثار حرمة التصرف فيه يعني فيه ماذا يعني في الخراج يعني في الأرض الخراجية دون دفع أجرة أصلا فهذه الحرمة لا تترتب لعدم ثبوت كون الأرض خراجية من دون دفع أجرة أصلا لا إلى الجائر ولا إلى حاكم الشرع إذن فقط الذي سيترتب على البناء على الصحة حلية الأخذ لا جميع الأحكام المترتبة على كون الأرض خراجية واضح الآن البيان الثاني للتقريب الثاني وإن أريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض ففي أولا ثانيا ثالثا أولا أنه لا عبرة بفعلهم بفعل المسلمين وهو أخذهم الخراج إذا علمنا بأنهم لا يعلمون حال هذه الأراضي نعم لو شككنا صح أما إذا علمنا أنهم أساسا لا يعلمون بحال هذه الأراضي فيأخذون مع جهلهم بها فهنا لا تجري أصالة الصحة، لأن مورد أصالة الصحة الشك في عمل المسلم. وأما إذا علمنا أن المسلم يأخذ الخراج وهو جاهل بكون الأرض خراجية، لا يصح بالتالي حمل عمله على الصحة. نعم لو شككنا فهنا يأتون كما هو الغالب أنهم يجهلون في محل الكلام، إذ نعلم بفساد تصرفهم من جهة عدم إحراز الموضوع. ثانيا، ولو احتمل لعل عمل المسلمين من باب التقليد للفقيه، فبالتالي إذا كان من باب التقليد لهذا الفقيه لعل الفقيه يبني على حلية أخذ الخراج ولو كان في الأرض من الأنفال، ولو كانت مثلا مجهولة المالك، ما نعرف مبناه، فبالتالي لا يصح الاستناد لعمل المسلمين وأخذهم، فلعلهم قد اعتمدوا على التقليد لمرجعهم. ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجية لم ينفع لإثبات كون الأرض خراجية. ثالثا، ولو فرض احتمال علمهم، إذا قلنا لا لعلهم يعلمون أنها خراجية فنحن شاكون، ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم، يعني فقط يحل الخراج إذا أخذ من يد المسلم لا من يد السلطان، من يد من أخذ من السلطان، هذا مقتضى صالة الصحة، من أيديهم لا من يد السلطان كما لا يخفى. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الشرط الأول، ووصلنا إلى الشرط الثاني وهو أن تكون الأرض قد فتحت بإذن الإمام عليه السلام. وهنا يمكن أن نذكر عدة نقاط في هذا الشرط الثاني. النقطة الأولى، الأقوال في هذا الشرط. يوجد قولان بين الأعلام في اعتبار هذا الشرط وعدم اعتبار. القول الأول هو الذي تبناه المشهور بل قد ادعي عليه الإجماع، وهو أنه يعتبر في الأرض الخراجية أن تكون قد فتحت بإذن الإمام، فالشرط معتبر وهذا ما تبناه المصنف. القول الثاني وهو ما لم يشر إليه المصنف أصلا، ما أشار له، وهو ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق النراقي في مستند الشيعة الجزء الرابع عشر الصفحة 220، وكذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 370، وهكذا سيدنا الخوئي في المصباح صفحة 827. فهؤلاء قد ذهبوا لعدم اعتبار هذا الشرط الثاني، وأنه لا يعتبر في الأرض الخراجية أن تكون قد فتحت بإذن الإمام، فحتى لو فتحت بدون إذن الإمام فهي أرض خراجية ما دامت قد فتحت عنوة وبحرب وقتال. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، الأدلة على هذين القولين. أما أدلة القول الأول فقد أشار المصنف إلى دليلين على الاشتراط. الدليل الأول الإجماع الذي حكاه المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء السابع صفحة 473، ولم ينقل المصنف نص كلام الأردبيلي وأنقله إليك لتأنس به. قال: على أنه قد اشترط في المشهور عند أصحابنا، يعني الأردبيلي يقول مشهور بعد، بل هذا محل الشاهد، كاد أن يكون إجماعا في المفتوح عن وكون الفتح بإذن الإمام حتى يكون غنيما، واشترك فيه المسلمون كلهم ولا يكون للإمام خاصة. إذن قال الأردبيلي بل كاد أن يكون إجماعا، فكأنما ليس صريح في الإجماع، إلا أن اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 255 نقل الإجماع عن غير واحد من الأعلام. وأنقل لك نص كلام اليزدي، قال: حكي عن الحلي أيضا ابن إدريس الإجماع عليه، يعني ابن إدريس يدعي الإجماع على هذا الشرط، وعن التنقيح لمن؟ للسيوري، نسبته إلى عمل الأصحاب، وعن الروضة نفي الخلاف عن شهيد ثاني، وعن المسالك أنه المعروف من المذهب. إذن فالدليل الأول هو الإجماع المدعى من غير واحد من الأعلام، وفيه
أنه محتمل المدركية.
أحسن. الدليل الثاني وهو رواية المبسوط، وهذه الرواية نقلت في غير المبسوط أيضا، نقلها الطوسي بسنده كما في التهذيب، عن الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه أنه عن الإمام عليه السلام صادق أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في الأرض المفتوحة بحرب وقتال كما هو مقتضى قوله إذا غزا غزا قوم، هذا أولا، فهي ناظرة للشرط الأول وهو الفتح عنه. ثانيا دلت الرواية على أن الفتح إذا كان بغير إذن الإمام فالغنيمة تكون للإمام، فإذا كان الفتح بدون إذن الإمام فالغنيمة التي يغنمها المسلمون تكون للإمام، فبمقتضى احترازية القيود هو أنه إذا كان الفتح بإذن الإمام كانت الغنيمة للمسلمين، فتدل الرواية على اشتراط أن يكون الفتح بإذن الإمام لتكون الغنائم للمسلمين. ثالثا مقتضى أداة العموم في الرواية كلها شمول الرواية للأراضي وليس خصوص الغنائم المنقولة كالدواب، بل تشمل الأراضي التي هي محط بحثنا وكلامنا. فالأراء والنتيجة هي أنه إذا فتح المسلمون أرضا بإذن الإمام فهي لهم، بدون إذن الإمام فليست لهم، فتدل الرواية على اشتراط إذن الإمام عليه السلام. واضح؟ إلا أنه قد نوقش في هذه الرواية من قبل أصحاب القول الثاني بأنها ضعيفة السند، حيث في سندها الحسن بن أحمد بن يسار أو بن بشار وهو مجهول لا طريق لتوثيقه، وفي سندها يعقوب وهو غير مشخص الهوية. الحسن بن أحمد بن يسار وقيل بن بشار وهو مجهول لا طريق لتوثيقه، وفي سندها يعقوب وهو غير مشخص الهوية، كما أن فيها إرسال عن رجل سماه ولا يعلم هذا الرجل الذي يروي الرواية مباشرة عن الإمام، فالرواية إذن ضعيفة السند. هكذا أفيد في بعض كلماتهم. وأن القول بانجبارها بعمل المشهور فهو على فرض تسليم الكبرى، كبرى الجابرية، إلا أن الصغرى غير ثابتة لعدم القطع باستناد المشهور من الأصحاب في فتواهم على هذه الرواية، إذ لا توجد كتب الأصحاب الاستدلالية لنعرف مستندهم في هذا الحكم. واضح الكلام؟ هذا أولا من حيث السند. وأما ثانيا فنوقشت الرواية بأنها معارضة بروايات أخرى دلت على أن كل ما فتحه المسلمون فهو لهم، سواء بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام، فكل ما فتحه المسلمون عنوة وبحرب فهو لهم، أذن الإمام أو لم يأذن الإمام. والنسبة بين هذه الروايات وهذه الرواية عموم وخصوص من وجه، فيتساقطان، ونرجع لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والنتيجة أن الأرض تكون لعموم المسلمين بعد تخميسها من دون حاجة لإذن الإمام. واضح؟ وسنبين هذه المعارضة كيف تفصيلها في الدليل السادس الذي سيشير إليه المصنف، لكن الآن أن تأخذها كمناقشة، وهذه المناقشة طرحها الإيرواني وتبعه عليها سيدنا الخوئي. واضح؟ إذن هذا هو الدليل على القول الأول الإجماع وهذه الرواية ونوقشت. واضح؟ وأما الدليل على القول الثاني فهو أن عدم الدليل دليل العدم، حيث لم يدل دليل على اشتراط إذن الإمام في كون الأرض خراجية، فإذا شككنا في اعتبار الإذن واشتراط الإذن أجرينا أصالة البراءة عن هذه الشرطية. واضح الكلام؟ والنتيجة أنه على القول الثاني لا يعتبر إذن الإمام إذ لا دليل على ذلك. واضح؟ ولو كنا وهذا المقدار المذكورة ها هنا لأيدنا القول ثاني إذ الإجماع محتمل المدركية وهذه الرواية كما اتضح لديك فيها ما فيها وعليها ما عليها. النقطة الثالثة وهي هل الأراضي التي فتحها المسلمون فتحوها بإذن الإمام عليه السلام فتكون خراجية أو فتحوها بدون إذن الإمام فلا تكون خراجية؟ وهذه النقطة تبتني على التسليم بأفضل الاشتراط، وأما لو أنكرنا الاشتراط فلا حاجة للبحث عن هذه النقطة. إذن فالبحث في هذه النقطة بناء على ما يتبناه المصنف من الاشتراط. فنقول تارة نبحث في هذه النقطة عن مقتضى القاعدة وأخرى عن مقتضى الأدلة الخاصة. أما بالنسبة لمقتضى القاعدة فهو أن الأصل عدم فتحها بإذن الإمام، لأننا نتيقن قبل أن تفتح الأرض لم تفتح بإذن الإمام، فإذا فتحت شككنا هل فتحت بإذن الإمام أم لا، فنستصحب عدم فتحها بإذن الإمام، فيتنقح الموضوع لكونها من الأنفال، حيث إن الموضوع مركب من جزئين: الفتح وهذا محرز بالوجدان، وأنه ليس بإذن الإمام وهذا محرز بالأصل وهو الاستصحاب. فإذا النتيجة هي أن مقتضى القاعدة، لو كنا ومقتضى القاعدة عند الشك، هو عدم كون الأرض خراجية، بل يحكم بأنها للإمام لأن الأصل عدم فتحها بإذنه عليه السلام. و إيه نعم، فإذا شككنا في أثناء الفتح هل أذن أم لا نستصحب. لا هذا في كل الموارد يجري هذا الكلام، في كل الموارد. مثلا نشوف الشارع قبل الشريعة الإسلامية ما حرم مثلا أكل لحم الميتة، لما جاء الإسلام شككنا هل حرم لحم الميتة أم لا، نستصحب عدم التحريم. فهل يأتي هذا الكلام أنه هذا موضوع مختلف قبل الإسلام هذا بعد الإسلام؟ لا، يقولون لا، قضية متيقنة والمشكوكة بنظر العرف واحدة، مجرد كون قبل الإسلام بعد الإسلام لا يغير، فهنا كذلك قبل الفتح بعد الفتح لا يغير من الحقيقة شيئا بنظر العرف، وإلا هذا سيأتي لكل موارد الاستصحاب. نعم، إنه ما في إذن قطعا عن الإمام قبل أن تفتح الأرض، ما إذن وما في شيء قبل الإسلام، بعد الإسلام يحرم الميتة على أي أساس؟ ما في الإسلام بعد هذا، هذا يسمى الاستصحاب. جيد. وأما مقتضى الأدلة الخاصة فأفاد المصنف بأن لدينا فرضين. الفرض الأول هو فتح العراق بلاد الرافدين، بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام في النصف من شعبان يا رب العالمين.
فرض الأول
نعم. فبالنسبة لأرض العراق أفاد المصنف بأنها قد فتحت بإذن الإمام عليه السلام. ويمكن الاستدلال لذلك ببعض الروايات التي تقدمت كصحيحة الحلب التي تقدمت في الدرس السابق. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته، فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن أرض السواد وهي العراق لجميع المسلمين وليست للإمام عليه السلام، هذا أولا. ثانيا بما أنها لعموم المسلمين فهذا يدل على أن فتحها كان بإذن الإمام عليه السلام، وإلا فلو كان الفتح بدون إذن الإمام لم يكن معنى لكونها لعموم المسلمين. والنتيجة أن أرض العراق فتحت بإذن الإمام عليه السلام، واضح؟ هذا ما أفاده المصنف. الفرض الثاني وهو غير أرض العراق مما فتحه المسلمون كأفريقيا وخراسان وغيرها من البلدان، فقد أشار المصنف لعدة أدلة على أنها قد فتحت بإذن الإمام عليه السلام فتكون خراجية. الدليل الأول، فتحت بإذن الإمام عليه السلام فتكون خراجية. الدليل الأول رواية الخصال التي رواها الصدوق عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام أنه أتى يهودي أمير المؤمنين عليه السلام في منصرفه عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن، وفيه قوله عليه السلام محل الشاهد وأما الرابعة، يعني من المواطن الممتحن بها هو عليه السلام امتحنه الله بها بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإن القائم بعد صاحبه يعني من؟ يعني عمر بعد أبي بكر، يعني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي، يناظره في ذا أو لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري، يعني ما أعلم أحد يأتيه يناظره إلا أنا. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في تعداد الابتلاءات والامتحانات التي يمتحن بها وصي النبي في حياة النبي وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فسبعة ابتلاءات في حياة النبي وسبعة ابتلاءات بعد رحيل النبي. هذه الرواية تصلح لأهل المنابر، يا أهل المنابر تصلح لكم هذه الشهادة العلوية. سبعة ابتلاءات ابتلي بها الأمير عليه السلام في حياة الرسول وسبعة ابتلاءات ابتلي بها بعد رحيل الرسول، والبلاء الرابع بعد رحيل الرسول هو محل الشاهد الآن، وهو أن الحاكم وهو الثاني كان يشاور أمير المؤمنين ويأخذ بنظر أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يعلم أحد بذلك، وكانوا يحسبون أن هذه الأمور تصدر ممن؟ منه، وهي في واقع الأمر من أمير المؤمنين. فينبغي أن يحسب الفضل له عليه السلام، لا أن يحسب الفضل للثاني. فهذه من الابتلاءات التي ابتلي بها، حيث الفضل فضله ويحسب لغيره، أي ابتلاء أعظم من ذلك؟ واضح كيف يكون ابتلاء؟ هذا أولا. ثانيا، مقتضى العموم في قوله فيشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري، أن جميع الأمور التي صدرت من الثاني إلا ما خرج بالدليل كانت عن أمر أمير المؤمنين. ومن هذه الأمور الفتوحات التي تحققت من فتح أفريقيا ومن فتح خراسان وغيرها من البلدان، فتحت بمشورة أمير المؤمنين وبأمر منه عليه السلام. هذا ثانيا، إذن تم كلامنا بعد بهذا الثاني. ثالثا، إن قلت الرواية ضعيفة السند بعدة رواة من قبيل يعقوب بن الرائد فهو مجهول، وموسى بن عبيد فهو مجهول، وعمر بن أبي المقدام فهو مجهول، وغيرهم من الرواة، قلت بأن القميين المتشددين في نقل الروايات قد نقلوا هذه الرواية، وهذا شاهد على جزم القميين بصدور الرواية وصحة الرواية، وإلا لما ناسب أن ينقلها القميون كسعد بن عبد الله القمي وكوالد الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق أيضا رحمهم الله. فنقل القميين لها جابر لضعفها، شاهد على صحتها. والنتيجة أن جميع الفتوحات الإسلامية إنما كانت بإذن أمير المؤمنين عليه السلام. وبالتالي يتحقق الشرط الثاني في هذه الأراضي فتكون خراجية. والمصنف لم يناقش في هذا الدليل إلا أن سيدنا أبا القاسم الخوئي في صفحة 828 ناقش الرواية بمناقشات ثلاث لا بد أن تطلع عليها لتعرف وجهة النظر الأخرى في هذه الرواية. أولا، الرواية ضعيفة السند، وأما القول بأن القميين اعتمدوا عليها وإلى آخره، إذن فسلم بأن كل كتاب كل كتب الصدوق بعد معتبرة، عبكت أبيها على الشرائع كل حجة، والخصال برمته حجة، وكل بصائر الدرجات الذي نقله سعد بن الذي نقله الصفات كل حجة، وهكذا. فهل يمكن الالتزام بأن كل كتب القميين حجة لأنهم نقلوا رواياتهم، نقلوا هذه الروايات في كتبهم؟ مشكلة، فالنقل أعام. واضح. ثانيا، إن الثابت بأن الثاني كان مستقلا في آرائه ولم يشاور أمير المؤمنين في كثير من الأمور أساساً، ما كان يستشيره ولا يرجع إليه، إنما إذا أعضلت عليه المعضلة وأشكلت عليه المشكلة جاء لأمير المؤمنين ثم قال: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن. وما كان يرجع في كل الأمور والأحوال الأمير، هكذا مناقشة سيدنا الخوئي. هذا مو معلوم قاتل. خوف ثالثا أن هذا الوجه إنما يجري فقط في الأراضي التي فتحت أيام الثاني، وأما التي فتحت أيام الأول أو التي فتحت أيام الثالث أو التي فتحها بني أمية أو التي فتحت أيام بني العباس فلا تدل الرواية على أنهم كلهم قد استأذنوا من الأمير. لو سلمنا فيختص الحكم فقط بالأراضي التي فتحت أيام الثاني، فكيف يعمم المصنف الرواية لكل الأراضي؟ واضح. هذا الدليل الأول وما فيه وعليه. الدليل الثاني يا أهل المنابر ينفعكم، وهو أولا ثبت في النقولات التاريخية بأن الإمام المجتبى عليه السلام قد حضر في بعض الغزوات، فقد نقل الطبري في تاريخه وابن الأثير في تاريخه بأن الإمام الحسن عليه السلام حضر في فتح خراسان سنة 30 من الهجرة بقيادة سعيد بن العاص، يعني في أيام الثالث فتح خراسان وحضره الإمام الحسن عليه السلام. نعم، بقيادة سعيد بن العاص. كما أنه ثبت بأن نخبة وصفوة وخاصة أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام قد حضروا وشاركوا في أمر هؤلاء الذين سبقوا الأمير، كعمار الذي تولى ولاية الكوفة أيام الثاني. منو؟ عمار طروال الكوفة. عمار مولى أيمان من قرن إلى قدمه، وشارك وصار والي الكوفة في أيام الثاني. سلمان أدرك العلم الأول والآخر، كان والي المدائن في أيام الثاني. إذن فدلت الشواهد التاريخية على أن أبناء الأمير أصحاب الأمير قد شاركوا في هذه الفتوحات أو في أمر هؤلاء الحكام ولو على مستوى الولاية. واضح. هذا أولا. ثانيا، هذه الشواهد تكشف لنا بالإن عن أن أمير المؤمنين عليه السلام قد أذن بهذه الفتوحات، وإلا لو لم يكن آذنا ولم يكن راضيا كيف أذن لولده الحسن عليه السلام أن يشارك في فتح خراسان، وكيف أذن لسلمان أن يكون والي المدائن ولعمار أن يكون والي الكوفة؟ فدخول أبناء الأمير وأصحاب الأمير في أمر هؤلاء شاهد على إذن الإمام عليه السلام، والنتيجة أن كل هذه الفتوحات كانت بإذن الإمام ولم يناقش المصنف في ذلك، حتى أنه مسلم وراضي بذلك، إلا أنه يمكن المناقشة أولا بأن هذه النقولات التاريخية التي تقول بأن الإمام الحسن شارك في فتح خراسان ما وردت إلا من المخالفين، فلا عبرة بها، خصوصا مع أنهم قد لعبوا في كتب التاريخ وغيروا وبدلوا وزوروا وحرفوا، ولعب بن أمية في كتب التاريخ، فكيف يعتمد على هذه النقولات لإثبات مشاركة الإمام الحسن عليه السلام أو الإمام الحسين كما قيل؟ هذا أولا، خصوصا وأن المصنف يناقش في قول المؤرخ هل هو حجة أم لا كما تقدم، فالتفت. ثانيا، على فرض التسليم بمشاركة الإمام الحسن عليه السلام أو بدخول عمار مثلا وسلمان، فلعل ذلك من باب الضرورة لحفظ الإسلام لا من باب إذن الإمام عليه السلام، كي يحكم بأن الأرض خراجية، لعله من باب الضرورة حفظ الدين أوجب الدخول في هذه الأمور وهو أعم من الإذن. واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة لدخول عمار في الولاية أو سلمان، فلا شاهد فيه على كون الفتح بإذن الإمام، فهذا أمر لا ربط لها، لا ربط له بالفتوحات، مجرد الولاية لا مدخلية لها بالفتوحات. واضح؟ الدليل الثالث، صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضين وتقريب الدلالة. أولا، دلت الرواية على أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم ومضى في كل الأراضين بنفس ما حكم به ومضى به بالنسبة لأرض العراق، فحكم كل الأراضي التي فتحت حكم أرض العراق، سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأراضي. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، بما أن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في العراق على أنها أرض خراجية، فكذلك الحكم بالنسبة لسائر الأراضي تحكم بأنها خراجية. ثالثا، بما أن سائر الأراضين أخذت حكم العراق وأنها أراضي خراجية، فهذا كاشف عن أن الفتح بإذن الإمام عليه السلام. واضح؟ والنتيجة أن جميع الفتوحات كانت بإذن الإمام عليه السلام، ولم يناقش المصنف في هذا الدليل، إلا أنه نوقش من قبل المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 371. أولا، الرواية مجملة، لا يعلم بأن المقصود بهذا الحكم وهذه السيرة التي سار بها الأمير هو كون الأرض خراجية، بل لعل المنظور إليه هو ما يضربه الإمام من الخراج، يعني كما أن أمير المؤمنين جعل مقدار معين من الخراج على أرض العراق، فكذلك حكم الأراضي الخراجية هو نفس المقدار، وهذا لا يدل على أنها كل ما فتح أرض خراجية، يعني ما كان خراجيا فمقدار الخراج هو نفس مقدار أرض العراق، لا دلالة في الرواية على أن كل الفتوحات كانت خراجية وبإذن الإمام، بل الرواية تقول أن المقدار الذي كان يأخذه أمير المؤمنين من الخراج على أرض العراق كان يأخذه على سائر الأراضي إن كانت خراجية. واضح؟ ثانيا بأن ثبوت الخراج في سائر الأراضين لا يدل على أنها أراضي خراجية، بل لعلها ملك شخصي للإمام عليه السلام، والإمام أباحها للناس وجعل ضريبة يدفعونها، وإن كانت هي ملك للإمام عليه السلام. واضح؟ ما عبرت الرواية خراجية للأصل، ما عبرت. نعم، يعني الأمير جعل خراج على كل الأراضي حتى الأنفال التي هي ملك شخصي، قال ضرائب. نعم ضرائب. هذا الدليل الثالث يا مولاي ومرتجاي. الدليل الرابع، جهز نفسك، لا تتعب لا تتعب، ما بقي كثر ما مضى. الدليل الرابع يا مولاي وهو شاهد الحال وبيانه. أولا، إن الظاهر من حال أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان راضياً بهذه الفتوحات الإسلامية، بفتح العراق أو خراسان أو أفريقية أو غيرها، وذلك لأن هذا الفتح يوجب قوة الإسلام وتأييد المسلمين، فظاهر حال الأمير أنه راضي بهذه الفتوحات. هذا أولاً. ثانيا، ثبت في الأصول بأن ظاهر حال المعصوم كفعل المعصوم وكقول المعصوم حجة، فإذا كان حجة كان بالتالي دليلا. والنتيجة هي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان راضيا بهذه الفتوحات، وهذا كافي، الرضا كافي في كونها أراضي خراجية، لأن المناط الرضا حصل بإذن أو بإقرار منه مثلا. واضح؟ وناقش سيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباحه صفحة 828 بأن هذا أخص من المدعى، فليس الأمير عليه السلام راضيا بجميع الفتوحات حتى ما توجب وبالا على المسلمين وتشويها لصورة الدين كما وقع من بعضهم، حيث فتحوا بعض البلدان وكانوا يرتكبون أبشع الجرائم والمنكرات. هذا ليس فتح، بل هذا إرهاب وليس من الدين، فليس أمير المؤمنين راضيا بكل هذه الفتوحات. لو سلمنا رضا بالبعض، وأما البعض الآخر فلم يرضى به فلم يسلم. تعبتم؟ جزاكم الله خيرا. بما أنكم تعبتم فنقف على هذا المقدار. وصلنا طبعا إلى وقد ورد أن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه، وغدا بإذنه تعالى يتم ختم هذا الكتاب، فهيئ نفسك للختام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.